الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يتذكر الإخوة بأننا في الأبحاث السابقة كنا نتكلم في تفسير الميزان، وأعتقد بأن هذا التفسير لعله يعد واحدا من أهم التفاسير التي كتبت في تاريخ الإسلام. وهذا التفسير عندما نطالعه نجد بأنه توجد هناك مجموعة من الأبحاث الأساسية التي تعرض لها السيد العلامة قدس سره الشريف في كل جزء جزء من هذا التفسير. ونحن بحمد الله تعالى وقفنا في البحث السابق على أهم الأبحاث التي ترتبط بالجزء الأول من الميزان، وهذا ما نحاول أيضا أن نفعله في هذه السنة، حيث أننا نحاول أن نقف على أهم الموضوعات التي تعرض لها السيد الطباطبائي في الجزء الثاني من الميزان. تتذكر الإخوة، في الجزء الأول من الميزان توجد مجموعة من الأبحاث كبحث الإنسان الكامل، وبحث الشفاعة، وبحث الإعجاز في القرآن، وبحث البرزخ في القرآن، وبحث الأخلاق في القرآن، وبحث النفس في القرآن. طبعا هناك بحث آخر كان يوجد في الجزء الأول ولم نتعرض له، لعلنا نوفق للتعرض له إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة، وهي مسألة الخلود في النار، لأن هناك بحثا من الأبحاث الأساسية التي تعرض لها القرآن الكريم والروايات، وهو أنه هل يوجد هناك خلود أبدي في النار أو لا يوجد. لعل بعض الآيات والروايات قد يستفاد منها أن النار ليس فيها أبدية وخلود، استنادا إلى بعض الروايات التي تقول: ورحمتي سبقت غضبي، وحيث أن الرحمة وحيث أن الغضب متناهٍ. ومن هنا فالخلود قد يقال بأنه لا معنى له إلا بمعنى المكث الطويل، لا بمعنى الأبدية. على أي الأحوال، هناك رأيان علميان في هذه المسألة، مسألة الخلود في النار وهل لها أبدية أو ليست لها أبدية. طبعا التحقيق عند علمائنا كما أن الجنة لها أبدية ولن تنتهي، كذلك النار لها أبدية ولن تنتهي، ولكنه بحث آخر، وهو أنه الذي يبقى في النار هل يتألم بالنار أو لا يتألم، أيضا بحث ذكره علماؤنا، وهو أنه قد يقال بأن المكث الطويل في النار تجعل طبائع أهل النار تنسجم مع النار، وإن كانوا من أهل النار إلا أنهم لا يتألمون بالنار. هذا أيضا رأي ذكره بعض العلماء، ولكنه أيضا خلاف التحقيق، فلهذا المسألة واقعا من المسائل العلمية التي تحتاج إلى تحقيق وتحتاج إلى دقة قرآنية، خصوصا إذا نظرنا إلى العلاقة الموجودة بين العمل وبين الجزاء، لأن القرآن الكريم كما يقول في سورة عما يتساءلون: جزاء وفاقا. فإذا كان الجزاء وفقا
حق العمل كيف نستطيع أن نتصور أن العمل متناه من حيث الزمان ولكن الجزاء غير متناه من حيث الزمان؟ هل هناك توافق بين العمل وبين الجزاء؟ لو فرضنا أن الجزاء كان غير متناه ولكن العمل كان متناه، أو لا يوجد هناك توافق بين العمل والجزاء؟ مجموعة من الإشكالات والشبهات العلمية التي تطرح على مسألة الخلود الأبدي في النار، ولا بد أن يبحث عنها بحثا عقليا وقرآنيا وروائيا. لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى في الأبحاث اللاحقة نشير إلى مسألة الخلود وأبدية النار في النشأة الأخرى. أما أبحاث الجزء الثاني فهي أيضا كثيرة، أبحاث الجزء الثاني متعددة. البحث الأول الذي يتعرض له السيد الطباطبائي بحث نزول القرآن الكريم. نحن عندما نرجع إلى القرآن نجد أن القرآن يثبت نحوين من النزول للقرآن، نزول مرة واحدة ونزول تدريجي مدة 20 سنة. كيف يمكن التوفيق بين هاتين المسألتين؟ من الأبحاث الأخرى التي يتعرض لها السيد الطباطبائي في الجزء الثاني مسألة الدعاء، وأنه كيف يمكن أن نقبل أن الدعاء يستطيع أن يؤثر على نظام التكوين. في النتيجة الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم على أساس الأسباب والمسببات، فكيف يمكن للدعاء أن يؤثر في تغيير نظام الأسباب والمسببات؟ من الأبحاث الأخرى التي يتعرض لها السيد الطباطبائي مسألة ضرورة النبوة، وما هي الحاجة إلى النبوة العامة، وما هي شرائط النبوة العامة، وما هي مسؤوليات النبوة العامة. ولعلنا قد تعرضنا لبعض هذه الأبحاث في أول أبحاث الإمامة، ولكن تفصيل البحث هنا تعرض له السيد الطباطبائي في الآية 213 من سورة البقرة، وتعرض لها تفصيلا هذه المسألة بحثا قرآنيا روائيا لا بحثا عقليا فلسفيا. من الأبحاث الأخرى التي تعرض لها أيضا العلامة في الجزء الثاني مسألة حبط الأعمال، وأنه ما معنى حبط الأعمال. من الأبحاث الأخرى التي تعرض لها مسألة أنواع الجزاء الأخروي، وأنه هل ينسجم مع الجزاء الدنيوي أو أن الجزاء الأخروي سنخ آخر من الجزاء، نوع آخر من الجزاء يختلف عن الجزاء الدنيوي. ومن الأبحاث الأساسية التي تعرض لها السيد الطباطبائي في الجزء الثاني بحث آية الكرسي في القرآن الكريم، ونحن نحاول إن شاء الله تعالى أن نبدأ أبحاث الجزء الثاني بتفسير آية الكرسي في القرآن. ولكنه قبل الدخول في بحث هذه الآية المباركة تيمنا، هناك مجموعة من الروايات المرتبطة بالقرآن نقرأها ثم ندخل في بحث آية الكرسي. عندما نأتي إلى الكافي الجزء الثاني صفحة 602، هناك مجموعة من الروايات في فضل القرآن، أنا أقف على بعضها. الرواية قال أبو عبد الله الصادق، الجزء الثاني من الكافي صفحة 602، قال أبو عبد الله الصادق: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين، إذا هم بشخص قد أقبل لم ير قط أحسن صورة منه. هذه الرواية من روايات تجسم الأعمال، وهو أن الصلاة يوم القيامة تتجسم للإنسان، وأن الصوم يتجسم، وأن الولاية تتجسم. هذه الرواية أيضا تقول أن القرآن يتجسم في صورة شخص، في صورة رجل لم يرى أحسن منه صورة. لم يرى قط احسن صورة منه، فاذا نظر اليه المؤمنون وهو القرآن. القرآن يتجسد يوم القيامة وينطق ويتكلم، وبتعبير الروايات له لسان وشفتين يتكلم. قالوا هذا منا، المؤمنون اذا رأوا هذا الشخص يقولون هذا منا، هذا احسن شيء رأيناه. فاذا انتهى اليهم جازهم، تجاوزهم، لم يقف في صف المؤمنين، وانما تجاوز الى من صف المؤمنين الى صف اخر. ثم ينظر اليه الشهداء الذين هم احسن، حتى اذا انتهى الى اخرهم ايضا جازهم، تجاوز الشهداء ايضا، فيقولون هذا القرآن، فيجوزهم كلهم حتى اذا انتهى الى المرسلين، فيقولون هذا القرآن، فيجوزهم حتى ينتهي الى الملائكة، الى صف الملائكة. فتقول الرواية ايضا يتجاوز الملائكة بعد ان تجاوز المرسلين، حتى يقف عن يمين العرش فيقول الجبار تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لأكرمن اليوم من أكرمك ولأهينن من أهانك. هذه من الروايات التي تبين لنا مقام القرآن وكيف يتصور لنا القرآن يوم القيامة. الرواية الثانية هي الرواية عن أبي عبد الله الصادق، أيضا في الجزء الثاني صفحة 603 الحديث الأول، عن أبي عبد الله الصادق قال: إن رسول الله قال: إن أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين يوم القيامة. أعلى درجة هي لأهل القرآن يوم القيامة، ما خلا النبيين والمرسلين. فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم، فإن لهم من الله العزيز الجبار لمكانا عليا. هؤلاء أهل القرآن لهم مكانة خاصة. ولكنه في رواية ثالثة نجد أن أهل البيت يبينون لنا أن أهل القرآن من هم. الرواية في الجزء الثاني أيضا من الكافي صفحة 627، الرواية عن الإمام الباقر، باب النوادر، الرواية الأولى، عن أبي جعفر الباقر قال: قراء القرآن ثلاثة، الذين يقرؤون القرآن وهم أهل القرآن على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس، هذا هو الصنف الأول. ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده وأقامه إقامة القدح، فلا كثر الله هؤلاء من حملة القرآن. ورجل، هذا هو الصنف الثالث، الإمام سلام الله عليه بعد أن ذم القسم الأول والقسم الثاني أشار إلى القسم الثالث الذين هم أهل القرآن، قال: ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه، وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لأنه لكل شيء شفاء ولكل مرض دواء، ودواء مرض قلوب الإنسان وقلب الإنسان هو القرآن، وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء، كما يقول علماؤنا ليست مانعة الجمع، كما هو شفاء للقلوب أيضا شفاء ماذا؟ للأبدان أيضا. قال: فوضع دواء القرآن على داء قلبه، فأسهر به ليله وأضمأ به نهاره، وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه. التفت جيدا أن أهل القرآن ما هي منزلتهم. يقول الإمام الباقر: فبأولئك يدفع الله العزيز الجبار البلاء عن الناس. هؤلاء عندما يكونون بين الناس الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء على الناس ببركة وجود هؤلاء الناس. وبأولئك يديل الله عز وجل من الأعداء، وبأولئك ينزل الله عز وجل الغيث من السماء. فوالله لهؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر. طبعا هؤلاء من النوادر، لأنه درجات، وحملة القرآن أيضا لهم درجات على نحو التشكيك كما تعلمون. إذن مسألة حمل القرآن مولانا ليس فقط حفظ القرآن، أداء القرآن، معرفة تفسير القرآن، بل حفظ القرآن وأن يكون الإنسان أهلا للقرآن، كما يقول القرآن: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ومن الواضح حملوها بأن يؤدوا حدودها، بأن يقوموا بما فرض الله وبما نهى الله عنه في القرآن. أما ما يرتبط ببحثنا الأصلي وهو بحث آية الكرسي، عندما نرجع إلى الروايات الواردة في آية الكرسي نجد أن الروايات كثيرة في فضل آية الكرسي وفي مقام بيان آية الكرسي من آيات القرآن. الروايات كثيرة في هذا المجال، أنا أكتفي ببعضها من مصادر الفريقين ليتبادر إلى الذهن أنها مختصة بعلمائنا فقط هذه الروايات، كما سأقرأ للإخوة. الرواية الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية الكرسي سيد آي القرآن الكريم. سيد آيات القرآن هي آية الكرسي. الرواية الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الكلام القرآن. الرواية يوجه فيها الخطاب النبي لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: يا علي، سيد الكلام القرآن، وسيد القرآن البقرة، وسيد البقرة آية الكرسي. الرواية الثالثة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لكل شيء ذروة، وذروة القرآن آية الكرسي. هذه الروايات ينقلها صدر المتألهين الشيرازي في تفسيره في 7 أجزاء، التفسير الذي موجود عن صدر المتألهين في 7 أجزاء، يعني ما كتبه في 7 أجزاء، مو تفسير القرآن كاملا وإنما بعض سور القرآن، في الجزء الرابع صفحة 17 يشير إلى مجموعة من الروايات في هذا المجال. من الروايات التي وردت في الدر المنثور للسيوطي الجزء الثاني صفحة 6 مجموعة كثيرة من الروايات، أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. من الروايات الرواية عن ابن عباس قال: قال رسول الله: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة أعطاه الله قلوب الشاكرين وأعمال الصديقين وثواب النبيين، وبسط عليه يمينه بالرحمة، ولم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت فيدخلها. هسه بعد ذلك سيتضح لنا، وكما اتضح من الروايات التي قرأناها، ليس المراد فقط حفظ كلمات آية الكرسي، وإنما كما في الروايات الواردة: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هسه لماذا أن الإنسان إذا أحصى، طبعا هذه الروايات رواها الفريقان، أنه إن لله 99 اسما من حفظها أو من أحصاها دخل الجنة، لماذا أن الإنسان إذا أحصى 99 اسما من أسماء الله يدخل الجنة؟ لا يتبادر إلى الذهن أن الرواية فقط من حفظ آية الكرسي وقرأها بعد كل صلاة فإنه من أهل الجنة، حتى لو لم يقم حدود آية الكرسي، كما سيتضح لنا إن شاء الله عندما نقف على الأسماء الإلهية التي وردت في آية الكرسي. الرواية الثانية أن رسول الله قال عن ابن مسعود: إن أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الرواية الثالثة أيضا من ابن عباس من ابن مسعود قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من آية في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وروايات متعددة في هذا، إلى أن أنقل هذه الرواية، الرواية عن علي عليه أفضل الصلاة كما ينقلها السيوطي في الدر المنثور، قال: ما أرى رجلا ولد في الإسلام. طبعا هذه الرواية مروية من الفريقين، هم ينقلها علماء الشيعة وعلماء السنة أيضا، ومن علماء السنة كما ذكرت السيوطي، قال: ما أرى رجلا ولد في الإسلام أو أدرك عقله في الإسلام يبيت أبدا حتى يقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولو تعلمون ما هي، إنما أعطيها نبيكم من كنز تحت العرش ولم يعطها أحد قبل نبيكم. هذه الآية المباركة من اختصاصات مقام الخاتمية، كما هي الآية التي هي آخر آية من سورة البقرة، أيضا من اختصاصات الخاتمية، كما تشير إلى ذلك روايات المعراج. روايات المعراج تشير إلى أن آية الكرسي والآية الأخيرة من سورة البقرة من اختصاصات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والروايات في فضل وبيان أن آية الكرسي هي سيد آيات القرآن الكريم مروية من طرق الفريقين. من هنا لابد أن ندخل في بحث مهم، وهو أنه ما معنى السيادة في الآيات؟ ما معنى عندما نقول فلان آية سيدة على آية أخرى، أو فلان سورة مقدمة على سورة أخرى؟ نحن نعلم جميعا أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو كله كلام الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما معنى أن بعض الكلام سيد على بعض آخر وله السيادة على بعض آخر من الكلام، أو بعض الآيات فوق البعض الآخر؟ أنتم عندما تأتون إلى سورة الحمد تجدون بأن لها مثل هذا المقام، عندما تأتون إلى سورة الإخلاص أيضا تجدون أنها لها ميزة مميزة بها عن السور الأخرى، ولكن مثل هذه الخصوصيات وهذا التمييز وهذه الخصائص أنتم لا تجدونها مثلا في سورة أبي لهب مثلا، هذه لا تجدونها، مع أن هذا قرآن وذاك قرآن. إذن ما معنى السيادة في الآيات القرآنية؟ الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة في الجزء السابع صفحة 3 يشير إلى قاعدة، وهذه القاعدة واقعا عندما نفتحها نجد بأنها هي التي تصلح أن تكون وجها لبيان لماذا أن الآيات بعضها فوق بعض، أو أن الآيات بعضها لها السيادة على بعض آخر. يقول واعلم في تفسيره في ذيل آية الكرسي، يقول: واعلم أن الذكر والعلم يتبعان المذكور والمعلوم، فشرف كل علم بشرف ماذا؟ ها؟ بشرف معلومه. فإذا كان المعلوم أصلا فمثل ذلك العلم أيضا يكون ماذا؟ يكون أصلا. وإذا كان المعلوم فرعا فمثل ذلك العلم يكون ماذا؟ فرعا. ومن هنا أنتم تجدون أن علم العقائد فوق علم الفروع، يعني الفقه الأكبر الذي هو فقه العقائد فوق العلم فقه الأصغر الذي هو فقه ماذا؟ هو فقه الفروع. لماذا؟ لماذا في النتيجة سواء كان المفهوم مرتبطا بالعقائد أو كان المفهوم مرتبطا بالفروع وبالفقه مثلا، في النتيجة مفهوم، لماذا أن هذا العلم أشرف من هذا العلم؟ الجميع مفاهيم في الذهن، سواء كان مفهوم العقائد مفاهيم عقائدية أو مفاهيم فقهية. لماذا أن هذا أشرف من ذاك؟ الجواب: لأن شرف كل علم بشرف ماذا؟ بشرف معلومه. فإذا كان المعلوم أعظم فالعلم ماذا؟ أعظم. وإذا كان المعلوم أدنى فالعلم ماذا؟ فالعلم أدنى. فلهذا يقول، يشير إلى هذه القاعدة، يقول: واعلم أن الذكر والعلم يتبعان المذكور والمعلوم، فكلما كان المذكور والمعلوم أشرف كان الذكر والعلم أشرف. وأشرف المذكورات والمعلومات هو الله تعالى. وهل يوجد شيء أشرف من الله سبحانه وتعالى، أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ من الواضح لا يوجد. فالعلم بهذا المعلوم يكون أعظم العلوم وأشرف العلوم. ولما كانت هذه الآية، يعني آية الكرسي، ولما كانت هذه الآية كذلك، يعني مرتبطة بالله تعالى، لا جرم كانت هذه الآية بالغة في الشرف إلى أقصى الغايات وأبلغ النهايات. هسه من حقك أن تسأل، ليست فقط هذه الآية هي التي تعرضت للتوحيد، وكثير من الآيات القرآنية تعرضت أيضا ماذا؟ لبحث التوحيد. ولكنه إن شاء الله تعالى من خلال الوقوف على التوحيد الذي تشير إليه هذه الآية ستتضح لنا تفاصيل من التوحيد لا يمكن أن نجمعها أو نجدها في آية على انفرادها في القرآن الكريم. نعم، عندما نجمع آيات كثيرة في القرآن قد نحصل على ما ذكر في آية الكرسي، ولكن أنت لا تجد في كل القرآن آية تضاهي آية الكرسي بما ذكرته من معارف التوحيد. من هنا يتضح لك لماذا أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وعلى رأسهم الرسول الأعظم يؤكدون على أن آية الكرسي هي ذروة القرآن، سيد آيات القرآن الكريم، لأن فيها من معارف التوحيد ما لا نجده في أي آية على انفرادها في كل القرآن الكريم. نعم، لعلنا نجد مثل هذا البحث عن معارف التوحيد في الآيات الست من أول سورة الحديد. هناك عندما يقول القرآن في أول سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولكنه تلك آيات ست جمعت معارف التوحيد، وهذه آية ماذا؟ آية واحدة. فإذن النقطة الأصلية إجمال البحث هذا، وهو أن هذه الآية إنما صارت سيدة آيات القرآن الكريم لهذه الجهة، وهو أن فيها من معارف التوحيد ما لا يوجد في أي آية على انفرادها في كل القرآن الكريم. نعم، من مجموع الآيات قد نجد هذا المعنى الذي نجده في مثل آية الكرسي. من هنا لابد أن ندخل في بحث تفصيلي في هذه الآية المباركة لنرى ما هي تلك المعارف الأصلية المرتبطة بالتوحيد التي ذكرت في هذه الآية المباركة. هذه الآية كما تعلمون تبدأ بقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية فيها عدة أبحاث لا بد أن نقف عليها. هذه الجملة، كلمة الله، لا بد أن نقف عليها جيدا. كلمة لا إله إلا هو لا بد أن نقف عندها. كلمة الحي وكلمة ماذا؟ القيوم. أنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة في القرآن الكريم كما يذكر بعض المحققين والمتتبعين، لعله ورد في القرآن الكريم 127 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى: الغفور، الرحيم، الرحمن، الله، الرؤوف، ونحو ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى. ولكنه نجد أن القرآن الكريم في هذا المقطع من الآية يؤكد على مسألة الحي القيوم. ما هي الخصائص الموجودة في هذين الاسمين المباركين؟ وهو الاسم الحي والاسم القيوم. أما كلمة الله، كلمة الله فيها أبحاث كثيرة. الإخوة الذين يريدون الرجوع، واقعا أنا أرجعهم إلى هذين المصدرين الأصليين لهذا البحث. المصدر الأول هو كتاب صدر المتألهين، في الجزء الأول يبحث بحثا مفصلا في كلمة الله، في صدر هذه الآية يبحث بحثا مفصلا في كلمة الله، اشتقاقها من أين، عربية أو غير عربية، مشتقة أو غير مشتقة، مركبة أو غير مركبة، ما هو معناها، إلى آخر الأبحاث التي تذكر فيها. ولكنه واقعا أنا لا أريد أن أقف عند هذه الأبحاث. البحث الذي أريد أن أقف عنده هذه المسألة، وهو أن كلمة الله هل هي اسم من الأسماء أو ليست اسما من الأسماء؟ أنتم تعرفون بأنه في الكتب التفسيرية والعقائدية يقولون الله علم بالغلبة، فهل هي اسم أو ليست باسم؟ ولكي يتضح المعنى جيدا لابد أن نعرف ما هو معنى الاسم. هذا البحث نحن تعرضنا له قليلا في أول أبحاث سورة الحمد عندما دخلنا في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لأنكم تعرفون أن القرآن يبدأ بالاسم، لأن الآية قالت بسم الله الرحمن الرحيم. فهل أن كلمة الله اسم أو ليست اسم؟ ثم ما هو المراد من الاسم؟ قبل أن نعرف أن كلمة الله اسم من أسماء الله أو ليست اسمان، لأنكم تعرفون بعد ذلك سأبين أنه من أهم خصائص هذه الكلمة أنها لا تقع وصفا لاسم من أسماء الله، فقد تقع موصوفا. يعني أنت لا تستطيع أن تجعل الله وصفا لاسم آخر. نعم تستطيع أن تجعلها ماذا؟ ها؟ موصوف لأسماء أخرى، فتقول الله الرحمن الرحيم، هذه الرحمن الرحيم وصف ماذا؟ لله. الله الرؤوف الرحيم، الرؤوف القدير، القدير العليم، الخبير اللطيف، هذه كلها تقع وصفا لأي شيء؟ تقع وصف لله، ولكن الله لا يقع وصفا لغيره. هسه لماذا؟ إن شاء الله نريد أن نقف على هذه النقطة. ما هي الخصوصية الموجودة في كلمة الله التي منعت منها أن تكون وصفا وأصرت على أن تكون ماذا؟ موصوفا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه الضمير فله ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الله. يعني الله له ماذا؟ ها؟ الأسماء الحسنى. يعني الله يوصف ماذا؟ بالأسماء الحسنى، ولكن الأسماء الحسنى لا توصف ماذا؟ ها؟ بالله. الله لا يقع وصفا للأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى تقع وصفا ماذا؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما هو الاسم؟ الاسم يطلق بحسب اصطلاح اهل المعرفة واهل التحقيق واهل التدقيق في المسائل الالهية بنحوين. خلوا ذهنكم جيدا يمي، لانه كثير من المعارف متوقفة على فهم هذه القاعدة، ان الاسم عندما يطلق يطلق بنحوين: الاسم اللفظي والاسم الخارجي. ما هو الاسم اللفظي وما هو الاسم الخارجي؟ انت جنابك عندما تقول الرحمن او تقول القدير او تقول العليم، هذه من اسماء الله سبحانه وتعالى. فمقدمة اشير لعل الاخوة واقفين عليها ولكن من باب التذكر، وهو انه ما هو الفرق بين الاسم والصفة في البحث الالهي وفي البحث العقائدي؟ تعلمون لا فرق بين الاسماء وبين الصفات الا في هذه الجهة، وهو ان الاسم هي تلك الحيثية اذا اخذت مع الذات، اما اذا اخذت الحيثية من غير نظر الى الذات فتكون وصفا. ما هو الفرق بين العليم وبين العلم؟ ها، العليم اسم، العلم صفة، ما الفرق بينهما؟ الله سبحانه وتعالى تقول له اسماء وله صفات، ما الفرق بين الاسماء والصفات؟ الفرق في هذه الجهة، وهو ان الاسماء هي تلك الحيثية مع الاخذ بعين الاعتبار الذات، اما الصفة هو اخذ تلك الحيثية منعزلة. ماذا؟ منعزلة عن الذات. ما ادري واضح هذه النقطة؟ طب الان نأتي الى هذا البحث، وهو انه الاسماء عندنا اسم لفظي، وهو ماذا؟ هذا الذي تتلفظ به، يعني الوجود اللفظي للاشياء. عندما تقول عليم، عين لام ياء ميم، هذا اسم، ولكن اسم في عالم ماذا؟ ها، في عالم الالفاظ، فهو الوجود اللفظي ولكنه للاسم، ولكن هذا الاسم له وجود خارجي ايضا. ما هو الوجود الخارجي للاسم؟ هي الذات المقدسة مأخوذة مع حيثية ماذا؟ مع حيثية العلم. فاذا نظرت الى الذات بما هي هي، هذه جهة، واخرى تنظر الى الذات المقدسة لا بما هي هي، وانما تنظر اليها بما هي متحيثة بحيثية ماذا؟ بحيثية العلم. فاذا اخذت متحيثة بحيثية، اذا اخذت متعينة بتعين خاص، نسميه اسم ماذا؟ اسم خارجي. انت جنابك عندما تصاب بمرض تدعو الله سبحانه وتعالى ان يشافيك او لا تدعوه؟ ها، تدعوه باي اسم من اسمائه؟ تدعوه باي اسم؟ ها، بالشافي لو بالمميت؟ تقول له يا مميت يا مميت، لو تقول له يا شافي يا شافي؟ ها، اي منهما؟ يا مميت تقول له يا شافي؟ تقول يا شافي. خذ سؤال، هو المميت والشافي واحد لو اثنين؟ ولماذا تدعوه بيا شافي؟ ادعوه بيا مميت. لماذا انت عندما تدعو الله اذا كان عندك مريض تدعوه بالشافي، اذا كنت فقير تدعوه يا قابض يا قابض، لو تدعوه يا باسط يا باسط؟ ياهو منهن؟ ها، يا معطي يا معطي، يوم يا مانع يا مانع، ايا منهما تقول؟ اذا انت كنت محتاج الى شيء وتطلب من الله ان يعطيك تقول يا معطي لو يا مانع، اي منهما تقول؟ يا معطي. هو المعطي والمانع واحد لو اثنين؟ ها، واحد. فلماذا تقول معطي ولا تقول مانع؟ لماذا تقول باسط ولا تقول قابض؟ لماذا تقول محي وشافي ولا تقول مميت؟ لماذا لماذا الى اخره؟ الجواب هو ان الذات الالهية فيها كل هذه الكمالات. يعني الله سبحانه وتعالى يصدر منه الإحياء، تصدر منه الإماتة، يصدر منه الرزق، يصدر منه المنع، يصدر منه الإعطاء، يصدر منه القبض، يصدر منه البسط، وهكذا. هذه كل أسماء الله كما تقرأ في الجوشن الكبير، ها؟ ولكن أنت عندما تدعو الله تدعو الله من كل هذه الجهات، لو من جهة مخصوصة، من أي جهة؟ لا تدعو الله ولو من تلك الجهة التي تخالف ما تريد، وإنما تدعو الله ماذا؟ من تلك التي تلبي حاجتك وتلبي ما تحتاج إليه. صحيح لو مو صحيح؟ هو أنت أيا تدعو، تدعو الله يعني تدعو اسم الله اللفظي لو تدعو اسم الله الخارجي، ها؟ أنت أيا تدعو، تدعو الله سبحانه وتعالى يعني عندما تقول يا رزاق يعني تريد الاسم اللفظي راء زاء أليف قاف، تريد الاسم اللفظي للاسم، الوجود اللفظي للاسم، لو تريد الوجود الخارجي ياهو منهن، ها؟ تريد الوجود الخارجي، لأن الذي يلبي الحاجة والذي يعطي ويمنع هو الوجود اللفظي للاسم لو الوجود الخارجي للاسم، أي منهما؟ ها؟ من الواضح الذي يرفع العطش هو لفظ الماء لو وجود الماء. ها؟ أنت إذا كنت عطشانا وقلت 100 مرة مع نفسك شربت الماء بالوجود اللفظي، يرفع العطش أو لا يرفع العطش؟ من الذي يرفع العطش؟ الوجود اللفظي للماء، الوجود الذهني للماء لو الوجود الخارجي للماء. من الذي يحرق النار بوجودها الخارجي لو بوجودها الذهني واللفظي؟ من الواضح أن الوجود اللفظي والوجود الذهني ليست له تلك الآثار الموجودة للوجود ماذا؟ الخارجي. فالاسم إذن على نحوين، اسم لفظي، اسم ذهني، واسم ماذا؟ ها؟ خارجي. صحيح لو مو صحيح؟ والاسم الخارجي ما هو؟ ها؟ الاسم اللفظي عرفناه، عليم يعني الذات مأخوذة ماذا؟ ها؟ بحيثية بتعين. أما الاسم الخارجي ما هو؟ ما هو الاسم الخارجي؟ الاسم الخارجي هي الذات المقدسة متحيثة ومتعينة بتعين ماذا؟ ها؟ بتعين خاص. ما أدري واضحة إلى هنا؟ ومن هنا إذا قرأت أنت في كتب العرفاء يقولون نحن يوجد عندنا اسم واسم الاسم، والبعض يتصور بأنه اسم واسم الاسم، عندما يقولون اسم مرادهم ماذا؟ الاسم الخارجي، وعندما يقولون اسم الاسم مرادهم ماذا؟ ها؟ الوجود اللفظي لذلك الاسم. فأنت عندك عليم وهو الاسم الإلهي، وعندك هذا العليم الخارجي يعني الذات متحيثة بحيثية ماذا؟ العلم. واسم الاسم هو لفظ عليم. هسه هذا البحث ليش طرحته؟ لأن هناك بحث عند علماء الكلام أن الاسم عين المسمى لو غير المسمى، أن الاسم عين المسمى أو غير المسمى. ماذا تقول؟ اسم عين المسمى لو غير المسمى؟ ها؟ بعد هنا أنا بعد لابد يكون جوابك دقيق علمي. تقول إذا كان مرادكم الوجود اللفظي للاسم فهو غير المسمى، لأنه هذا وجود لفظي وذاك وجود خارجي. وإذا كان مرادكم الوجود الخارجي للاسم فهو عين ماذا؟ فهو عين المسمى، لأن صفات الله عينه، ها؟ صفاته الذاتية خارج ذاته لو عين ذاته، عين ذاته. فإذا هذا البحث وهو أن أسماء الله عين ذاته أو أن الاسم عين المسمى أو غير المسمى، الجواب أن الاسم اللفظي غير المسمى وأن الاسم الخارجي ماذا؟ عين المسمى. تتمة هذا الحديث إن شاء الله تأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.